أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسألة التي أوردها المصنف، وقفنا في المسألة الثانية. قال: تحرم المعاوضة على الجارية المغنية. نحن في البحث السابق ذكرنا كلاما للسيد الخوي قدس الله نفسه الزكية من مصباح الفقاهة في بيع الجارية المغنية في المجلد هذا الأول صفحة 260. والسيد هنا قلنا هكذا تقريبا عبارته: أقول محصل كلامه أن الصفات سواء كانت محللة أم محرمة قد تكون داعية إلى المعاوضة، ولا دخل لها في المعاوضة بأكثر من ذلك. يعني هذا احتمال تكون دخله، لكن ما يحسب لها حساب، وقد تكون دخيلة في ازدياد الثمن فيها. إنها لا، إذا كانت جارية غير مغنية بعشرة آلاف، إذا مغنية بثلاثين ألف، فإذا لهذه الصفة دخل في السعر. وقد تكون أجنبية عنها أصلا، يعني أصلا مو ملحوظة هذه الصفة أصلا. يقول: أما الأول والثالث اللي هو الداعي فقط من دون مدخلي، من دون أن يكون لها مدخلية في السعر، والثالث أن تكون أجنبية. يقول: أما الأول والثالث فلا ريب في صحة المعاوضة فيهما، لأن المفروض أن الصفة المحرمة لم توجب زيادة في الثمن، ما في زيادة. حتى لو كان نفسه يميل أن يشتري مغنية، لكنها يعني أنه صفة التغني جيدة مطلوبة، ولكنها ما لها ربط بازدياد السعر. يعني هذا هم المعاوضة صحيحة، قد مأثم تكليفا شيء آخر. يقول: لأن المفروض أن الصفة المحرمة لم توجب زيادة في الثمن. وكذا الثاني لو كانت الصفة الموجبة لازدياد الثمن هي الصفة المحللة. نقول الثاني اللي تكون لها دخل ولكن الصفة المحللة، ترضي الصوت الجميل لكن لي أريد تقرأ قرآن، تقرأ عزاء مثلا، شيء من هذا القليل، هذا لا إشكال في ذلك، كما عندنا روايات بهذا المعنى كما سيأتي. قال: وكذا الثاني لو كانت الصفة الموجبة لازدياد الثمن هي الصفة المحللة، وأما لو كان الموجب للزيادة هي الصفة المحرمة فلا شبهة في فساد المعاوضة حينئذ. إذا كان الصفة المحرمة لا أصلا يشتريها بعنوان التغني، ولا كملاحظة صفة التغني في بيع الجارية المغنية والمهارة في القمار، العبد اللي عنده مهارة في القمار والسرقة واللهو في بيع العبد. ووجه الفساد أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل. هذا يعني محتوى ما ذكره من الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. هناك إشكال يرد، وهو أنه لماذا لا تفككون بين القيد والمقيد؟ المقيد عن نفس الجارية، القيد صفة التغني، فليكن ما بإزاء المقيد وهو الجارية بذاتها هذا المعاملة فيها صحيح، وبين ما يكون بإزاء القيد وهو صفة التغني هذه يكون باطل، يعني بالتقسيط، يعني ما كان في بإزاء الحلال فهو حلال تصح المعاوضة عليه، وما زال حرام يبطل، مثل بيع الخمر مع الخل. لكن هذا ما يذكره هذا، يقول هذا التوهم فاسد، لأن هذا قيد معنوي ولا يوزع عليه شيء من المال، تغني وكذا كذا، يعني يا يأخذها بعنوان جارية مغنية، أو نأخذها بجارية ليست بمغنية، أو لا ينظر إلى هذا. أما أنه يقول أشتريها جارية بصفة التغني لكن ما أجعله من المال بذاتها حلال وبصفة التغني حرام، هذا غير تام. هذا ما ذكره الشيخ الآن. سنقرأ العبارة لكي نأتي للبحث بقية. قال: المسألة الثانية تحرم المعاوضة على الجارية المغنية، بل تحرم على كل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها، يعني من المعاوضة، يعني قصد من ذلك الحرام وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة ماذا؟ في زيادة الثمن. إن بلا أشكال هم حرمة تكليفية وحرمة ماذا؟ وضعية، كالعبد الماهر في القمار أو اللهو أو السرقة إذا لوحظ فيه هذه الصفة دخيلة في الثمن وبذل بإزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي. لقنا الاحتمال الأول دعوة، يعني تدعوه نفسه ولكن ما جعل في إزائها ثمنون أو ثمنان، ويدل عليه على هذا، يعني على أن هذا الـ 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 هذا المقام حرام فعله وهذا المعاوضة حرام، ويدل عليه أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال ماذا؟ بالباطل. ويدل عليه أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل. الآن دفع توهم كما قرأنا، والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد، يعني في نفس ذات الجارية، وبطلان في القيد صفة التقني بما قابله من الثمن غير معروف عرفان. العرف ما يفكك بين هالأمور، ذي أمور معنوية ثابتة لهذه الجارية، أما أنه العرف يفكك هذا غير تام، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده، مثل قلنا المادة والهيئة في الدينار. لاحظ تجد بأن الهيئة منغمرة أمر معنوي لهذا الدينار مثلا، وغير واقع شرعان، يعني لا عرفا ولا واقع شرعان، يعني ما يقول على ما اشتهر من أن أو ما اشتهر على من أن الثمن، يعني في كلام الفقهاء يوجد هذه العبارة، أن الثمن لا يوزع على الشروط، الثمن لا يوزع على الشروط، يعني بهالتقريب. لاحظ، فتعين بطلان العقد رأسا، يعني هم لا عرفا مقبول يعني هذا التفكيك، ولا شرعا هذا التفكيك، لأنه الثمن لا يعني الثمن على نفس هذه الآية المعاوض عليها، ما في المبلغ يقسم مثلا والله هذه المعاوضة بشرط كذا وكذا وكذا، والمبلغ يقسط على الشروط، يعني الشروط المتوفرة في صح البيع فيها، الشروط اللي غير متوفرة يسقط لا ما يصير هكذا. نعم له حق الخيار شيء آخر، بحثنا آخر. واضح الآن هذا تمام الكلام. السيد الخوي عنده كلام طويل لطيف، طبعا ما راح نجيبه طبعا بحث مفصل في محله، لأن السيد الخوي يقول إحنا لو جئنا للبحث في الجارية المقنية في مقامنا هذا تارة نتكلم على القاعدة وهل تصح المعاوضة، وتارة على ما يستفاد من الروايات. يقول على القاعدة، يقول كأنه في الجملة بأنه هذه الصفات صفة التغني الموجودة في المغنية وإن قصدها لا تبطل المعاوضة، على القاعدة أن هذه صفات موجودة مثل القدرة على التقني، كل واحد يمكن عنده قدرة على التقني. لاحظ، العبد عنده قدرة على التقني، ذيك عنده، فنفس هذه الصفات وإمكانياتها أو وجودها أو وجود مقتضيها لا يمنع صحة المعاوضة. لو نحن والقاعدة الآن بما قاعدة لما يبطل، واحد شرى لجارية مغنية هذه نفس صفة التغني لا تمنع صحة البيع ولا تمنع صحة المعاوضة، حتى لو كانت هذه الصفة محرمة، لأن حرمة الصفة لا تستلزم حرمة المعاوضة في الموصوف، وهي مثل الشروط الآن الفاسدة، شرط الفاسد لا يبطل المعاوضة. نعم له الخيار للبائع للمشتري ماذا؟ الخيار، لو وجد هنا خلاف الشروط أو ما شاكل ذلك. هذا تقريبا بلورة لما يذكره السيد الخوي، لكن ذكر كلام لطيف، يعني في مطلب عقدي جميل نجيبه هذا. يقول على أنه هذا يقول كوجه. الوجه الآخر يقول حتى لو فرضا هو الآن بذل بإزاء الجارية المغني بما هي مغنية مالا، يعني اشتراها بعنوان أنها مغنية وطبيعي يرتفع سعرها، يقول مع ذلك المحرم مو هذه الصفة الموجودة فيها، المحرم أنها تمارسه ظاهرا. يعني إذا غنت وقامر ذاك العبد وهذا الفعل المحرم الخارجي، ولك وقعت المعاوضة على ما ليس بمحرم، ما بعرف المحرم، فالمعاوضة صحيحة. بعد ذلك هو يستدرك السيد عليه الرحمة يقول على أنه ورد في الآيات والأحاديث صفحة 262 أن قدرة الإنسان على المحرمات قد توجب كونه أعلى منزلة من الملائكة، يعني كون الإنسان عنده قدرة على فعل المعصية ولم يفعل حتما هذا يكون أشرف من الملائكة وأعلى، فإن الإنسان يحتوي على القوة القدسية التي تبعث إلى الطاعة والقوة الشهوية التي تبعث إلى المعصية، فإذا ترك مقتضى الثانية المعصية وانبعث مقتضى الأولى القوة القدسية فقد حصل على أرقى مراتب العبودية، وهذا بخلاف الملك الملائكة، يعني فإنه لاختصاصه بالقوة الروحية والملكة القدسية الباعثة إلى الطاعة والرادعة عن المعصية ولعرائه عن القوة الأخرى اللي هي الشهوية لا يعصي الله، فيكون الإنسان الكامل أفضل من الملك. وتفصيل الكلام في محله، تذكروا البحث اللي في المناقشة البحث السابق كنا نشير إلى هذا، وجود الدواعي مو نقص في الإنسان، القدرة على فعل المعصية والعياذ بالله ما هو نقص، العكس يا هذه من صميم وجوده كإنسان. الإنسان كما أشرنا له هو عقل محض فقط، ولا هو شهوة محضة، ولا هو خيال محض، له مجموع هذه المراتب وما شاكله، فكذا بحث اللطيف. بالنسبة للجهة الثانية عندنا روايات، وهنا ما يستدل بها هنا المصنف روايات كثيرة، يعني معذرة يعني ما يستدل بها السيد الخوي قدس الله نفسه، نقرأ بعض الروايات بأنه معنى يقول وقد استفاضت الروايات من الشيعة على ماذا؟ على والسنة كذا، على حرمة بيع الجوار المغنيات. إذا لو جئنا نحن والقاعدة ما في إشكال، لكن كلامنا لا الآن على النصوص، النصوص تقول لا يجوز المعاوضة على المغنيات. مثلا أقرأ روايات بعضها، مثلا روى الوشا قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية فقال قد تكون للرجل الجارية تلهي عن طاعة الله، يعني وثمنها وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. هذه رواية. رواية أخرى عن الإمام الصادق السلام يقول سأله رجل عن بيع الجوار المغنيات فقال شراءهن وبيعهن حرام وتعليمهن كف واستماعهن نفاق. رواية لطيفة عن إبراهيم بن أبي البلال قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 14,000 دينار، مبلغ كبير يعني، الآن كأن هذا بتوب أو كذا، وقد جعل لك ثلثها، ثلث هذا المبلغ. فقال الإمام لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحتون. هذا رواية صحيحة السند. إذن بلا أشكال على مستوى الروايات إذن المعاوضة على المغني حرام. نقرأ العبارة قال لا نفس الكلام يقول السيد الخوي عليه الرحمة حتى الرجل المغني حتى إيه أبدا إيه لا يعني الأخو بالحر لا يباع، يعني غصت العبد المغني سماعه حرام. لا إيه مطلقا لا أحسنتم، يعني المغني سواء كانت اللي تغني حرة أم عبدة، يعني أنا قصدي لا حرام لا أشكال، لكن الكلام لأنه مرتبط بالبيع والشراء ومرتبط بالعبيد الأحرار هم لا يباعون ولا يشترون. قال وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت كما قرأنا، وإنه قد يكون للرجل الجارية تلهي وما ثمنها إلا كثمن الكلب. نعم لو لم تلحظ الصفة أصلا في كمية الثمن مثل الداعي مثلا فلا أشكال في الصحة، ذاك الاحتمال الأول إذا كان هذا ترتيب الاحتمالات على حسب ما ذكرنا سلخو يختلف هنا. الاحتمال الأول لا، المبلغ أو القيمة دخل في المعاوضة. أحسنتم. هنا الاحتمال الآخر يقول نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة هذا، ولو لوحظت من حيث أنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز. تذكرون في أبحاث تقدم في بيع الدم، إن كان له منفعة معتد بها عند العقلاء فرضا كالصباغة ومعتد بها، يعني مو منفعة نادرة تصح المعاوضة، ولكن منفعة نادرة لا يصح. نفس الكلام هنا، إذا كانت هذه الصفة يعني عند العقلاء يعني لها قيمة معتد بها وليست منفعة نادرة، أنه صحيح مثلا صوتها جميل أو مغني لكن ممكن صرفها في منفعة محللة، إذا كان هذا يعتد به بلا أشكال ويعتد منفعة ليست نادرة طبعا وتشخيص عرفي بعد، فتكون المعاوضة صحيحة. وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، لا أصلا المغنية الجوار المغنيات أصلا منفعتها 99% للغناء، 1% أنها تستخدم لقراءة القرآن أو للعزاء أو ما شاكل ذلك. يقول وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين، في إلحاقها بالعين يعني هذه إذا كانت ذات منافع محرمة يعني كالدم مثلا لتقدم الذي له قلنا منفعة الشرب مثلا منفعة الصبغ مثلا منفعة الشرب قلنا معدرة منفعة الشرب في الدم تعتبر منفعة نادرة، منفعة الصبغ منفعة معتد بها عند العقلاء يعني مثلها كالعين يعني. قال وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال في جواز ماذا؟ بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة. يعني كأن ترديد هنا بين قولين، بين أن قول يجوز وقول ماذا لا يجوز، وعدمها عدم الإلحاق، يعني بين إلحاق هذا بتلك، يعني إلحاق ما نحن فيه الآن إذا كانت المغنية المنفعة المعروفة لها ماذا الغناء، لكن قد يكون هناك منفعة محللة وهي لقراءة القرآن، فهل هذه المنفعة وإن كانت نادرة أو كذا يعني يعاد عند العقلاء لها الشأن وبالتالي يصح المعاوضة عليها أو لا يعاد؟ مثل مسألة الدم والشرب، شرب الدم والصبغ، يعني الدم من ناحية شربه والاصطباغ به، فالثانية منفعة معتد بها، الثانية معتد بها بين الأولى غير نادرة اللي هو شرب الدم. قال وعدمه لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة، يعني هذا عدمه أي عدم الإلحاق، لأن هذا الشيء المقابل بالثمن هو الموصوف أي ذات الجارية في المثال، لأنه هذا ما نلحق بتلك، ذاك عين وهذه عندنا صفة وموصوف، وهو فرق أحسنتم بين الصفة والموصوف. لاحظ لأنه كما تعلمون إذا كانت العين من منفعتها المحللة نادرة، نفس العين مثل الدم منفعتها النادرة الشرب مثلا، فهذا لا يعتد به أصلا كمنفعة، فنفس هذا الدم لا يكون له قيمة، فتكون المنفعة المحللة مثلا معذرة عشان يكون البحث أوضح، معذرة يعني العبارة. قال فلا إشكال وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة، يقول فلا إشكال في الجواز، وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها أي هذه الصفة يعني في عدم جو ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة. لابد في العين أن تكون هناك منفعة غير نادرة لكي نصحح المعاوضة بالنسبة إلى المحرمة. يعني تكون المنفعة الغالبة هي المنفعة المحللة، وإن كان فيه منفعة محرمة لكنها نادرة، هنا تصح المعاوضة لأن تكون لما هو منفعة محللة معتد به. وعدمه يعني عدم الإلحاق لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف اللي احنا في مقامنا، ما عندنا الحق بذاك لان كلامنا هنا في عندنا صفه وموصوف، الموصوف نفس الجاريه، صفه صفه التغني، لان المقابل مذل هو الموصوف نفسه يعني نفس الجاريه. ولا ضير في زياده ثمنه بملاحظه منفعة نادره، انا بشتري هالجاري وان كان منفعتها معروفه في التغني لكن انا بشتريها كموصوف وفيها صفة وهي نادرة وهي أن تستخدم في قراءة القرآن والأشعار المذكرة بالآخرة مثلا كما البعض يجوز. واضح؟ يقول هذا غير ذاك، لا تقيسوا هذا بذاك، ذاك أصلا الدم بما هو دم إذا لا توجد فيه منفعة محللة معتد بها يلغى أصلا. هنا ما تلغى الجارية، ذات الجارية الموصوف بموصوف لا يلغى، فلو اعتبرت مع هذا الموصوف وإن كان منفعة هذا الموصوف وهو الجارية تغني أكثر ولكن لاحظت منفعة نادرة وهي قراءة القرآن، قلت فهنا وجهان، هذاك الوجه يمنع ويقول لا يمكن المعاوضة بهذا اللحاظ، وهذا الوجه يقول وعدمه لا ممكن المعاوضة عليها، يقول وجهان أقواهما الثاني أي الجواز والصحة، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل. أنا لما أدخل السوق وأشتري جارية قال هذه جارية مغنية 30,000 لكن أنا قلت ما بلحظها بلحظ أنها مغنية، هذه مدامها صوتها جميل ممكن أن أستفيد منها وين؟ في قراءة القرآن، في قراءة العزاء، في مثلا الأعراس المحللة وما شاكل ذلك. يقول هذا العكس معاوضة صحيحة وجائزة لأنه الروايات المانعة لا تشمل مثل هذا الفرد ومثل هذا المصداق، ملتفتين؟ لا يقاس على الدم وبقية الأمور وما شاكل ذلك. قال وجهان أقواهما الثاني إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل حتى يشمله العموم، والنص هنا والنص عن الخاص بأن ثمن المغنية سحت قلنا لا يشمل مثل هذا، فهو مبني على الغالب يعني أن الناس ما تشتري المغنية للغناء محمول على الغالب، لكن لو وجد فرد ما يشتريها للغنى بينه وغنى معاوضته صحيحة ولا إشكال في ذلك. واضح أخواني هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام إين في المسألة الثانية. المسألة الثالثة لطيفة هذه المسألة وهي مهمة، هذا تعنون هذه المسألة بأنه يعني المسألة فيما لو كان الحرام داعيا، هنا دي المسألة عنوانها كان يعني اشتراء أو البيع بقصد أن يعمله لكن لا يشترط في العقد، قلنا إذا اشترط المسألة واضحة البطلان مو صحيح؟ هنا البائع يبيع هذا العنب لمن يعلم أنه بقصد أن يعمله خمرا، مو يعلم معذرة بمن يعمله خمرا، أو يبيع خشبا لمن يعمله صنما ويوجد داعي لهذا كما قلنا، ولكنه لا يشترط في ذلك. أي هني الكلام يقول هذا بلا إشكال وجود هذا الداعي بلا إشكال محرم بقصد أن يعمله، بقصد لاحظ بقصد أن يعمله وإن لم يشترطا في العقد، وذا بحث ذكرنا فيما تقدم قلنا بأنه الشروط سواء كانت داخلية أو خارجية
نفسد المعاملة،
نفس الكلام هنا وإن لم يشترطا في داخل العقد ولكنه مشروط خارج العقد يعني التباني، موجود تباني، موجود توافق على هذا المعنى. يقول هذا هذه المعاوضة بلا أشكال حرام. لماذا؟ لأن فيها إعانة على الإثم والعدوان، والقرآن يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا إذا قلنا بأن يصدق عليه، لأن فيه كلام طويل أصلا في كبروية الإعانة ما هي، في تفصيل طويل لاحظ وما شاكل ذلك. سيد الخلال الرحمة بحثها طبعا بحث مفصل تراجعونه جيد في نفس هذا مصباح الفقاهة، يبدأ بحثه أن ينقح المسألة بعد هذا بحث خارج بعد، إذا عندكم استعداد تقرؤونه جيد، ولا الدخول فيه طويل هو ما يذكره السيدني. شوف حقيقة الإعانة ومفهومها من صفحة 276 وما فوق، ويذكر مطالب كثيرة يعني لأنه يقسم البحث وكذا، هناك يذكر هذا البحث على كل حال بعد ما يسع الوقت. قال المسألة الثالثة: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا. لماذا؟ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. يقول ولا إشكال ولا خلاف في ذلك، يعني أن هناك حرمة هم تكليفية وحرمة هناك ماذا، حرمة وضعية. أما الآن المسألة اللطيفة، يعني واضح هذه المسألة. المسألة الأخرى أنه لا، أنا بعته لكن أعلم أنه سوف يصرفه أين؟ في الخمر والعياذ بالله، يأخذ العنب مني ويروح الخمرة، أو يأخذ هذا الخشب يصنع به صنما، ولكن أنا ما بين وبينه لا شرط داخلي ولا شرط خارجي، ما قاصد أصلا أبيع عليه هذا، لكن بعد أعلم أعرف هذا من شكل أصلا معروف يشتري العنب ويخمره. هل هذه المعاوضة باطلة أو ليست معاوضة باطلة؟ هنا يقول بأن هذا الفار يقول الأكثر من الأعلام قالوا بعدم التحريم، لأن كما قلنا لا شرط داخلي موجود ولا شرط خارجي، واستدلوا بروايات لاحظ منها مثلا نقرأ بعد المتن عشان نختصر الوقت. أما لو لم يقصد ذلك فالأكثر على عدم التحريم للأخبار المستفيضة، منها خبر ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم، يعني عنب، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا. وكان منهم البعض يسمي مسكرا أعم من الخمر، يعني اسم الفقاع مثلا أو أشياء آخر. فقال عليه السلام: إنما باعه حلالا في الإبان، الإبان يعني الوقت الذي يعني يحل شربه، وباع بوقت أنه هذا حلال شربه، بعدين ذاك غير شيء آخر. قال: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. وحتى صحيحة مصحة ابن أذينة تقدمت تقريبا على نفس الكلام، لأنه هناك إيجار هنا بيع، ولا فرق بين الإيجار وبين البيع. مصحة ابن أذينة اللي يؤاجر، تذكرون يؤاجر هذا الرواية؟ نعم، هذه الرواية مصححة إيه أحسنتم، تقدمت على كل هذا.
خشنته أو ذابته لمن يحمل فيها أو هذه الخمر والخنازير قال لا بأس.
إيه قال لا بأس، أحسن. فنفس المعنى، لأن ما يفرق بين الإجارة والبيع هنا بعدم الفاصل.
ممن يعلم أنه
ممن يعلم إيه، ولكنه ما قصده هو، لم يعني إلا أن يعمله والعياذ بالله. ورواية أبي كهمس قال أو أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال الإمام يقول: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. يقول إحنا نبيعه وإن كنا نعلم، لاحظ يعني بغض أن يقول هو ذا، يعني كانها هو ذا كأنه يعني يشير إلى معنى التأكيد والاستمرار أو شيء، يقولون هكذا البعض الأعلام يعني هذا كله. إلى غير ذلك مما هو دونهما، يعني مثل عندنا صحيح الحلبي مثلا اللي عن الإمام الصادق عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا، فقال عليه السلام لا بأس به ببيعه حلالا فيجعله حراما، أبعده الله وأسحق. أنت بعت حلالا ذاك حول حرام، الله يعاقبه، أنت ما عندك مشكلة، لا حرمة تكليفية عليك ولا حرمة وضعية. هم صحيح رفاعة، هذه روايتين يعني ما مذكورة، ما ذكرهم فقط أذكر باب التأكيد. وصحيح رفاعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، فقال عليه السلام حلال، ألسنا نبيع تمرا ممن يجعله شرابا خبيثا، إلى غيرها طبعا من الروايات. إذا عد تقريبا لكنا أربع خمس روايات، تقريبا روايتين ورواية مصحة نذينة، وهذه رواية، خمس روايات كلها فيها إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الجواز، صحة المعاوضة في من أعلم أنه يصرف الحرام ولكن لم أقصده ولم أشترط معه.
لا خارجا ولا
داخلا. إيه أحسنتم. ولكن هذا الكلام يعارض ماذا أخواني؟ يعارض بمكاتبة من؟ بمكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال عليه السلام لا. إيه. ورواية عمر بن حرث اللي متقدمت عن التوت وراء هذا شجر التوت، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنب، قال عليه السلام لا. الآن المصنف بدأ بذكر يعني طريقة الجام، قال وقد يجمع بينها، يعني عندنا الآن أخبار مجوزة وأخبار ماذا مانعة. ما هو طريقة الجام؟ أول ما ذكر من جام هو أن الأخبار التي جوزت أن الأخبار المانعة التي منعت، مثل هذه مثلا مكاتبة أذينة ورواية عمرو بن حريث، هذه نحملها على إذا كان هناك اشتراط بينهما، اشتراط سواء اشتراط في الداخل أو اشتراط في الخارج، كما قلنا خارج العقد أو داخل العقد، لاحظ، وتبقى المجوزة على عدم الاشتراط، فهذا نوع من الحمل، واضح؟ ولكن هذا الحمل صحيح أو لا؟ يقول لا، يعني أصلا بعيد عن مذاق المسلم بما هو مسلم يشترط أن يبيعك الخشب إلا لصناعة الصليب والصنم أو إلا تفعل تصنع به الخام، هذا بعيد جدا. هذا كما هم قلنا في بحث سابق، أي أحسنته، جدا بعيد، واضح. فإذا هذا الجمع ليس جمعا صحيحا،
المسلم ليس له غرض،
لا، هو عبد الله سبحانه وتعالى، فأصلا لا يمكن أن يصدق أنه يبيع ماذا؟ يبيع هذا الخشب لأجل الصليب والصنم، لاحظ. ولا كما تقول الصديقة زارة سلام الله، ولا أن تخرج عن ملتنا في رضية الميراث. قال وقد تعارض تلك بمكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال عليه السلام لا. ورواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه من يصنع الصليب أو الصنب، قال عليه السلام لا. وقد يجمع بينها وبين الأخبار المجوزة بحمل المانع على صورة اشتراط ماذا؟ جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه، يعني اشتراط داخلي أو اشتراط خارجي. يقول وفيه أن هذه في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه، ثم يجيء ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته، أصلا بعيد كل البعد، لأن السائل المسلم. وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبل أن لا يتصرف فيه إلا أجعله صنما؟ ويا مولاي يجوز هذا؟ ما يجوز أصلا، بس ما يمكن مسلم يسأل هذا السؤال. نعم، واضح. إذن هذا الحمل غير تام. حمل آخر في المقام، وهو لا، أن نحمل الأخبار المانعة على الكراهة، لاحظ، لأنه بعض الروايات وذك أفتى جملة من الأعلام على الكراهة، التي قالت بالجواز محمولة على الكراهة، والتي قالت بالمانعي التي قالت معذرة قالت بالمانعية تحمل على الكراهة، يعني فقط يعني حم بينهما أنه هكذا حاصله، أنه يكره بيع ممن يكره بيع العنب أو الخشب ممن يصنعه خمرا، أي هذا مكروه. أي ويشهد يقول فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لأنها مشتملة على النهي، والنهي تعلمون بأنه يحمل على الوجوب، على النهي يحمل على الحرمة إلا إذا وردت قرينة، والقراءة الموجودة وهي روايات المجوزة. لاحظ، فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار عليه على الكراهة كما أفتى بها جماعة من الفقهاء، ويشهد لها رواية رفاعة. بعض يقول إنها رواية الحلبي، اللي هي معكم رواية الحلبي، إن رواية رفاعة مكتوب عن بيع العصير ما نصنعه خمرا قال بيعه ممن يطبخه، يعني يصنعه دبسا أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى به بأسا، يعني هذه كأنها جامعة، هذه الرواية تجمع بين الطائفتين، لأن عندنا طائفة مانعة وطائفة مجوزة، جاءت هذه الرواية تجمع بينها كأنه تقول يجوز ولكن ما أحب، يعني صار مكروه. ولكن هذا الكلام غير تام أصلا، أولا يعني لا يمكن هذا الحمل مقبول، لأنه تقدم الوقت يقول الإمام نحن نبيع ثمرنا ممن نعلم أنه، يعني كان مستمر أصلا المكروه مرة واحدة لا يصل من المعصوم، فكيف لو كان ماذا مستمر؟ هذا الحمل وقعا غير تام، هذا أولا. ثانيا نفس المحبوبية، ما أحب أو أحب، ما في هذه المحبوبية وعدم، لا يدل على الكراهة الإصطلاحية، عشان تحملونه على الكراهة. ومن هنا يقول ويشهد له رواية رفاعة أو الحلبي على كلام آخر عن بيع العصير من يصنعه خمرا قال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، فهني أحب الاستفاد منها الكراهة، قال ولا أرى به بأسا وغيرها، أو التزام الحرمة في بيع الخشب. الآن تفصيل بين أنه بالنسبة للخشب في حرمة، هذا إذن الوجه هذا غير تام الحمل الثاني. الآن عندنا بحث آخر وهو التفصيل إخواني بين ماذا؟ بين بيع بين بيع ماذا؟ بيع الخشب ممن يصنعه صليب، وبين بيع العنب ممن يصنعه خمرا. فالبعض قال الروايات المانعة في تلك في الخشب، أما ذيك لا يختلف حكمها. لماذا؟ لأنه ربما لخطورة الأصنام، ولها فيها مرتبطة بعبادة الله والشرك بالله، عكس الخمر، خمر نتيجة كبيرة من الكبار لا يستهان بها، ولكنها مو مثل مسألة عبادة الأصنام. واضح؟ قال أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار المانعة، يعني والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة. وهذا الجمع قول فاصل، يعني صحيح متين، لو لم يكن قولا بالفاصل، يعني قول ثالث في مقابل إجماع الفقهاء، لأن إجماع الفقهاء يقولون الفقهاء إما يقولون بالحرمة وإما يقولون بالجواز، أما التفصيل ما حد يقول به، فهذا كأنه خرق لهذا أشبه إجماع المركب يعني. وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع، حرمة البيع ممن يعلن يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي كذا، هذا بحث يأتي إن شاء الله. إذن كما قلنا بأنه مسألة اللي هو هذه المسألة القول بالفصل من هذه الجهة، وقلنا ربما هو هذا إن الله كما في الآية القرآنية أهمية وخطورة بيع الأصنام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن قلنا الفقهاء أما مجوزين مطلقا أو مانعين مطلقا، أما الجواز في بعض ذلك خلاف إجماعي، يعني خرقا للإجماع المركب. وكيف كان الآن هذه تأتي مسألة إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.